لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء السابق من إملاء بعض الشبهات التي أثارها أهل البدعة حول معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، وقلنا أن الغرض من إثارة هذه الشبهات أمران اثنان: الأول أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداه من النصوص، وقالوا إنكم إذا أولتم في هذه النصوص فأولوا في غيرها، فإن أولتم فيها ولم تأولوا في غيرها فأنتم متحكمون، والتحكم في الأدلة غير جائز. الأمر الثاني أن يداهن أهل السنة والجماعة هؤلاء المتأولين، أن يسكتوا عنهم فيقولوا أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنا ولا تنكروا علينا لأنكم قد فعلتم مثلنا في هذه النصوص. وأخذنا مثالا في قوله تعالى: تجري بأعيننا، وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اكتب عندك الشبهة الثانية: قال النبي صلى الله عليه وسلم، شبهة ثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه صافح الله. يمين الله في الأرض، فمن صافحه صافح الله. افتح قوس. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فمن صافحه وقبله، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. الرد على هذه الشبهة: أولا، الحديث لا يصح مرفوعا باتفاق الحفاظ، الحديث لا يصح مرفوعا باتفاق الحفاظ، واختلف في صحته موقوفا على ابن عباس، واختلف في صحته موقوفا على ابن عباس. قال شيخ الإسلام: ومن تدبر اللفظ المنقول، ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال: يمين الله في الأرض. ولم يطلق فيقول يمين الله، ولم يطلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق، أعيد كلام شيخ الإسلام، قال: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال: يمين الله في الأرض، ولم يطلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. وأنا وصيتي لكم إخواننا بعد تقوى الله عز وجل رجائي، وحاول تجاهد نفسك في هذا الأمر، وهو دراسة اللغة العربية. تحاول. مسألة النحو والكلام ده ميسور خالص، ولكن نعني دلالات الألفاظ والسياق، لأن كثير فعلا من بعض إخواننا الذين يعني لا نشك فيهم قط يقع في بعض المسلمات نظرا لجهله بلغة العرب، ودي عوار، ويبدأ يتكلم بكلام بعيد كل البعد عن الصواب ويظن أنه يحسن صنعا، ووالله لو رجع إلى الراسخين ما زل مثل في مثل هذه الأمور. مرفوع لا، على اعتبار صحة الحديث إلى ابن عباس فقط، أما مرفوع لا، لم يقل أحد بصحته مرفوعا، ولكن اللي بيقول مرفوع صحيح على ابن عباس بيعطله حكم الرفع، لأنه من باب الغيبيات الذي لا يقال بالرأي. معايا؟ لا، بصحة وقوفه إلى ابن عباس. أي نعم، اكتب عندنا. ما هو ده دايما زي ما قلت لكم قبل كده أبو عبد الرحمن، وده كلام ابن حزم، أنت لما تيجي ترد على المخالف ما قدامكش غير طريقين اتنين، ما لهمش تالت. ترد على المخالف الذي يخالفك ويأتي بأدلة، مخالف يجعجع ما تشغلش بالك. فالذي جاء بأدلة يخالفك، أول طريق تسلكه للرد عليه أبطل أدلته. عشان كده الشيخ العثيمين لما جه يرد على هذه الشبهة قال الحديث لا يصح فلا ننشغل به، وانتقل إلى غيره. اضبط العرش ثم انقش. طيب، يبقى الأمر الأولان أنا أبطل أدلة المخالف، ولكن إبطالي لأدلة المخالف يكون بالأصول العلمية. طيب، هب أن المخالف استدل على مخالفته بأدلة صحيحة، ماذا أصنع أنا؟ أرد عليه من خلال عدم صحة الاستدلال الذي استدل به من الأدلة الصحيحة. دول الطريق الاثنين. والله عرفت تسلك واحدة منهم تكفيك وتغنيك عن الثانية، عجزت، اترك الميدان الفارسي. قال وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق، فلما جاء اللفظ مقيدا، فلما جاء اللفظ مقيدا، ما المراد باللفظ هنا؟ يمين الله، احسن. فلما جاء اللفظ مقيدا علم انه ليس يمينه التي هي يده، علم أنه ليس منه التي هي يدهم، لأن يد الله ليست في الأرض. وحينئذ فلا يكون في اللفظ دليل على أنها يمين الله. وحينئذ فلا يكون في اللفظ دليل على أنها يمين الله التي هي يده. وحينئذ فلا يكون في اللفظ دليل على أنها يمين الله التي هي يده. ويؤيد هذا كل خمس مثلا، ويؤيد هذا ما جاء في بعض الروايات. يا سلام، جزاك الله خير. ما جاء في بعض الروايات قول فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبهه بمن يصافح الله، ولكن شبهه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى. وأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى. أول السطر شبهة أخرى. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. كقلب واحد يصرفه حيث شاء. إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أول السطر. فهل معنى الحديث أن الله تعالى قد قبض القلوب بين أصبعين من أصابعه؟ كما يقبض الإنسان القلم بين إصبعين، الجواب لا. أول السطر. يدل هذا الحديث على إثبات صفة الأصابع لله عز وجل. قال أهل البدعة: أن البينية تقتضي المماسة. وعليه تكون أصابع الرحمن في جوف بني آدم. وعليه فيلزم أهل السنة أن يقولوا بالحلول أو أن يؤولوا. الجواب: أولا، البينية لا تستلزم المماسة، وده أهم شيء في الرد. الدليل على ذلك قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وجه الاستدلال من الآية أن السحاب بين السماء والأرض وليس هناك مماسة ولا مقاربة، ولا مقاربة. وكذلك قول القائل بدر بين مكة والمدينة، بدر بين مكة والمدينة، فلا يلزم من ذلك أن بدر على حدود مكة أو على حدود المدينة، بين مكة والمدينة فلا يلزم من ذلك أن تكون بدر على حدود مكة أو على حدود المدينة. وعليه فالبينية لا تستلزم المماسة، شبهة أخرى: روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، قالوا قال أهل البدعة: النفس لا يمكن أن يوصف الله به، لأنه يأتي من شيء مجوف ويحتاج إلى أن يفرج عنه، والله منزه عن ذلك، الجواب عن هذه الشبهة: أولا يفرج عنه والله منزه عن ذلك. الجواب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، حكم العلماء على هذه الزيادة بأنها شاذة ومنكرة، وعلى فرض ثبوتها يقال فمعنى نفس النفس كل شيء يفرج به عن المكروه، اللغة العربية يا مشايخ مهمة لأبعد الحدود، والله عز وجل خاطبنا بلغة العربي، وألفاظ العربية لها معان في غالب الأحيان تختلف باختلاف السياق. فإني أجد نفس ربكم قبل اليمن، طيب الزيادة ديت لو ثبتت يبقى إيه معنى النفس؟ قال: النفس هو كل شيء يفرج به عن المكروب. اكتب عندك: فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله عن المؤمنين يكون من أهل اليمنيين. ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن. لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن. وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. أي نعم. وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. أول السطر. فقوله نفس اسم وضع موضع المصدر الحقيقي، اسم وضع موضع المصدر الحقيقي، من نفس تنفيسا، من نفس تنفيسا، ونفسا أي فرج تفريجا. من نفس تنفيسا ونفسا أي فرج تفريجا. والمعنى أن الريح تفرج الكرب وتنشر الغيث وتذهب الجدب. والمعنى أن الريح تفرج الكرب وتنشر الغيث وتذهب الجدب. الجدب. وعليه فالحديث ليس والمعنى أن الريح تفرج الكرب وتنشر الغيث وتذهب الجدب. وعليه فالحديث ليس فيه تأويل، لأن المعنى الذي ادعى أهل التعطيل وعليه فالحديث ليس فيه تأويل لأن المعنى الذي ادعى أهل التعطيل أنه ظاهر الحديث، الذي ادعى أهل التعطيل، مش احنا قلنا أهل التعطيل قالوا في قوله نفس الرحمن، قالوا إن هذا النفس لا يمكن أن يصب به لأنه يأتي من شيء مجوف ويحتاج أن يفرج عنه. يقولوا هنا فالمعنى ليس في ليس وعليه فالحديث ليس فيه تأويل، لأن المعنى الذي ادعى أهل التعطيل أنه ظاهر الحديث معنى فاسد ليس هو معناه. ولا يمكن أبدا أن يكون ظاهر الكتاب والسنة معنى فاسد ليس هو معناه. ولا يمكن أبدا أن يكون ظاهر الكتاب والسنة، ولا يمكن أبدا أن يكون ظاهر الكتاب والسنة معنى باطلا لا يليق بالله. معنى باطلا لا يليق بالله. نرجع للكتاب ونقرأ ما وصلنا إليه. يقول الناظم: وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. الشرح. قال: وعينه يعني ونؤمن أيضا بما جاء في الدليل من ثبوت العين لله عز وجل، وهي صفة ذاتية ملازمة للذات لا تنفك عنها. والعين لله سبحانه وتعالى فيها عدة مباحث. المبحث الأول: هل هي عين حقيقية أو هي كناية عن الرؤية؟ الجواب أنها عين حقيقية، ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه في غير موضع، وأثبت الرؤية في غير موضع، وإثبات هذا طار وهذا طار يدل على التغاير بينهما، فالرؤية شيء والعين شيء آخر. فقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، فهاتان في الرؤية ولكن تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، فهاتان الآيتان ليستا في الرؤية بل أثبتتا عينا مخالفة للرؤية. ولهذا نقول إن العين صفة حقيقية نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. طبعا نظير مسماها لنا أبعاد وأجزاء هذا من باب التنزل مع المخاطب ليستوعب ما يقال، لكننا لا نقول إن العين بعض من الله أو جزء منه لأن ذلك ممتنع على الله حسب فهم البعض والجزء، فإن البعض والجزء هو ما جاز أن ينفصل عن الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله تعالى ممتنع. المبحث الثاني، هل عين الله تعالى تماثل أعين الخلق؟ الجواب لا أبدا، ولا نقول بهذا بل نقول هذا ممتنع، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. وإن كان أهل التحريف والتعطيل يشنعون على الذين يثبتون لله العين حقيقة ويقولون لمن أثبتها لابد أن تقول هل هي مستديرة أو مستطيلة، وهل هي بيضاء أو سوداء، وهل فيها بيض وسواد أم ليس فيها. وفي الحقيقة أن هذا لا يلزمنا، فنحن نثبت لله العين ولكن لا نقول إن لها مثيلا حتى نلزم بذلك. فكما أننا نقول في ذات الله أنها ليست كذات المخلوقين، ولا نقول في ذاته سبحانه هل هو طويل أو قصير أو أسود أو أبيض أو سمين أو هزيل أو غير ذلك، وذلك لم يجز لنا أن نقول ذلك في الذات ولم نلتزمه، فكذلك نلتزم بقول ذلك في العين. اكتب عندك، قال شيخ الإسلام، ده حاجة بسيطة خالص، قال شيخ الإسلام في التدمرية، والقول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الصفات كالقول في الذات، بمعنى كما أننا نثبت لله ذاتا ولا ندري عن حقيقتها ولا كيفيتها، فكما أننا نثبت لله ذاتا ولا ندري عن حقيقتها وكيفيتها، كذلك نثبت لله الصفات التي ورد بها النص. نثبت لله الصفات التي ورد بها النص. إذا لا نعلم حقيقة هذه العين ولا كيفية هذه العين، لكن نعلم أنها حقيقة، إلا أنها لا تماثل أي حقيقة من حقائق أعين المخلوقات، لأن الله تعالى مباين للخلق غاية المباينة في ذاته وصفاته. المبحث الثالث، هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة فهل هي اثنتان أو أكثر؟ الجواب إنها ليست واحدة بل أكثر من واحدة، وهي قد جاءت بلفظ الإفراد وجاءت بلفظ الجمع، ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنية كما جاءت اليد. فمن مجيئها بلفظ الإفراد قوله تعالى لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فعين هذه مفردة. ومن مجيئها بلفظ الجمع قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا لفظ الجمع. وأما التثنية فلم تأتي في القرآن، ولكنها جاءت في حديث ذكره ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق ولم يعزو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. هذا الحديث لا يصح، ولكن جاءت في السنة بما يدل دلالة واضحة على أن العين اثنتان، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في صفة الدجال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فإن هذا كالنص الصريح على أنهما اثنتان. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب عز وجل. طب لما؟ لأن الدجال ادعى الربوبية في أول الأمر، ادعى النبوة، وبعد ذلك تمادى به الضلال وادعى الربوبية، بأن الدجال أعور العين اليمنى والرب ليس بأعور ولا عور إلا لذي عينين كما دلت عليه لغة العربي. ولو كان لله أكثر من اثنتين لكان الزائد عن اثنتين كمال قطعا، لأنه لا يمكن أن يتصل بنقص، يعني لكان الزائد عن اثنتين كمال. والزائد على اثنتين هل يحصل به الفرق بين الدجال وبين الرب؟ الجواب يحصل، لأن الدجال من بني آدم وليس له إلا اثنتين. وذكر الفارق الدل على الكمال أولى من ذكر الفارق الذي هو النقص في الدلال. فإذا لو كان له أكثر من اثنتين لقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لربكم أكثر من عينين، لأجل أن يثبت الكمال لله عز وجل مع الفارق بينه وبين الدجال. لكن لما قال أعور صار الفرق بينهما العور وهو نقص الدجال في عينه. إذن تعين أن تكون العينان الثابتتان لله اثنتين، وهذا واضح جدا. وادعى بعض المجادلين قال إن المراد بالعور العين، فنقول له هذا تحريف، لأن لفظ الحديث أعور العين اليمنى، زي بالضبط قوله تعالى إيه إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. عورة هنا يعني مكشوفة، ويقال فرس فارس أعور، يعني إيه؟ أي مكشوف ينال منه العدو أي مكان في بدنه. يبقى أصبح العور هو الانكشاف، ولكن إذا قيد بالعين يصرف إلى العور المعلوم، وده اللي احنا بنقوله في مسألة لغة العرب. يقول وهذا صريح بأن المراد عور العين لا عور الذي هو العيب بالعام الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم، وهذا القول تحريف. ويبقى النظر في مجيء العينين بصيغة الجمع، فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، فكيف نجمع بين الجمع وبين المثنى؟ نقول الجمع بينهما سهل، هو نظير الجمع بين اليدين الوارد مجيئهما بصيغة التثنية وبصيغة الجمع. فإما أن يراد بالجمع ما دون الثلاثة، لأن اللغة العربية قد جاءت بالجمع مرادا به ما دون الثلاثة، فيكون قوله بأعيننا كقوله بعينينا، لأن أقل الجمع اثنان، وأمليت عليكم في اللقاء قبل الماضي، فاكرين مبحث المواريث، وخبلك أين في لغة قومك أن الجمع يطلق على الاثنين فصاعدا، فقال له عثمان ما كنت أضر ما سبقني. واستدللنا بآيتين في القرآن على أن الجمع في لغة العرب يطلق على الاثنين فصاعدا، يطلق على الاثنين فصاعدا. نعم لا، السؤال الأول الإجابة عنه أولا، يقول اسأل أخونا ويقول هل ثبت بنص أن الله عز وجل يصافح العبد يوم القيامة؟ الجواب لا أعلم نصا في هذا، ومن أتى به يثبت الدليل. إيه اللي يمكن؟ هذا ينظر إليه في الحكم العقلي، زي بالضبط كده العلماء قالوا إيه؟ رؤية الله عز وجل ممكنة. ممكنة ليه؟ يعني لأن الله سبحانه وتعالى شيء موجود، والشيء الموجود من صفاته أن يرى، ولكن الله عز وجل منع الرؤية في الدنيا لحكمة يعلم. فكذلك في مسألة المصافحة في فرق بين يجيزه العقل ويبقى معنى النص الشرعي، فإذا ورد النص على المعنى مفهوم. نرجع، يقول لأن أقل الجمع اثنان، ودي أرجو التركيز عليها يا أخواني، أن أقل الجمع اثنين مهمة جدا، وإما أن يقال أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثر، ولكن الجمع هنا لا يراد به مدلوله التعددي، وإنما يراد به مدلوله المعنوي وهو التعظيم، فيكون الله عز وجل جمع العينين فقال بأعيننا تعظيما لهما. وأيضا يضاف إلى التعظيم المناسبة، لأننا دل على الجمع في أصل الوضع، فناسب أن يكون المضاف إليها مجموعا للتعظيم كما هي في قوله بأعيننا للتعظيم، فيتناسب هنا المضاف والمضاف إليه، وهذه المناسبة لفظية. المبحث الرابع، هل الله عز وجل يبصر بهما أو بصروه بغير العين؟ الجواب يبصر بهما، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقال بصرهم، وهذا يدل على أن الله بصر كما يدل على ذلك قوله تعالى وهو السميع البصير. والبصر حسب مقتضى اللغة العربية يكون بالعين، وقد سبق أنه لولا أن الله أثبت له عينا لقلنا يمكن أن يكون البصر بغير العين، كما أن الأرض تحدث أخبارها مع أنها ليس لها أعين. وعلى كل حال فالله تعالى يبصر بعينيه، علشان كده تجد إيه أهل السنة والجماعة يثبتون من أسماء الله عز وجل البصير، قد بالك، فيثبتون لله عز وجل صفة البصر، ويثبتون لله عز وجل صفة الرؤية، ولا يسمون الله بالرائي، بلك لعدم ورود الايه، لعدم ورود النص الدال على ان من اسماء الله عز وجل. كذلك اهل السنه والجماعه يثبتون ان من اسماء الله عز وجل السميع، ومن صفاته السمع، دل اسم الله السميع بدلاله التضمن على صفه السمع. ولا يثبتون لله اذنين او اله سمع لعدم ورود النص. وده الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. يبقى نقول إيه؟ بصير يبصر أداة البصر العينين لورود النص. سميع يسمع أداة السمع لا ندري. نقف حيث وقف النص الشرعي. يقول وعلى كل حال فالله تعالى يبصر بعينيه كما قال ذلك السلف رحمه الله في كتبهم، فله عينان يبصر بهما لكنه ليس كبصر المخلوق. فالله سبحانه وتعالى يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء السوداء أيضا في الليلة الظلماء، يعني لو كانت أخفى ما يكون فإن الله تعالى يبصرها، أما نحن فبصرنا محدود ولا يمكن أن يكون كبصر الله تعالى. فإذا قال قائل قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله تجري بأعيننا، قال تجري بمرأة منا، فهل يعتبر هذا تحريفا أم ماذا؟ فالجواب ليس هذا تحريفا، لأنهم يقولون تجري بمرأة منا مع إقرارهم بالعين، ولو أن هذا القول كان من شخص ينكر العين لقلنا هذا تحريف. والذين قالوا إن المعنى بمرأة منا فإن معنى كلامهم أنها تجري ونحن نراها بأعيننا، وكأنهم يريدون بذلك الرد على من زعم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في نفس عين الله، وحاشا لله. أما من يتخذ من ذلك مأخذا على مذهب أهل السنة والجماعة ويرى أن ذلك خلاف مذهبهم في إجراء النصوص الصفات على ظاهرها، وأن ظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله، فهذا لا شك أنه إلزام باطل، وأن السلف لا يلتزمون بهذا، بل يقولون أن هذا ليس مدلول اللفظ. وفي اللغة العربية إذا قال الإنسان اذهب فأنت بعيني يعني أراك وألاحظك ولا تغب عن عيني، ولا أحد يقول إن الرجل إذا قال لصاحبه أنت بعيني يعني أنك في نفس العين أبدا، وليس هذا مقتضى لغة العربي. من القواعد التي أمليناها ونشدد عليها، قلنا إن الأصل عند أهل السنة والجماعة يعملون بظاهر النصوص بشرط ألا يلزم من الأخذ بظاهر النصوص لوازم فاسدة. قاعدة مهمة ومحكمة يأخذون، يبقى الأصل إجراء النصوص على ظاهره. إيه معنى ظاهره يا أخوان؟ هو المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. فأهل السنة والجماعة قالوا إحنا ماشيين على هذا الأساس، نعمل بظواهر الألفاظ وظواهر النصوص. طيب لو لزم من ظواهر النصوص لوازم فاسدة، خلاص يبقى هذا نقول إيه، هذا الظاهر غير مراد. عشان كده أهل السنة والجماعة يفرقون بين الظاهر المراد والظاهر الغير مراد. الظاهر المراد لا يلزم منه لوازم فاسدة، طب الظاهر غير مراد يلزم منه لوازم فاسدة. وعشان كده قلنا إيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، فقلنا الظاهر هنا غير مراد، واخد بالك، لأن معنى يبول يعني معناها إيه، يجري الماء مباشرة من أداة البول إلى الماء، هذا غير مراد، لأن لو قلنا أن الظاهر ده هو المراد لأصبح من تبول في قارورة وسكبها في الماء لا ينطبق عليه الحديث، ومعلوم أن هذا لا يقول به عاقل قط. لحظة، يبقى أنا عندي إيه، ظاهر مراد وظاهر غير مراد. ده ما يتعارضش مع القاعدة اللي هي الأصل في النصوص إعمالها على الظاهر، ده اللي احنا ماشيين عليه. يبقى لما نقول اللي هو ايه، حتى إذا أتى على وادي من النمل، ولا إيه؟ حتى إذا أتوا على وادي من النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم إلى آخر الآية، يبقى نملة، واخد بالك أنت إزاي؟ وكذلك فأكله الذئب، يبقى ذئب، إلى غير ذلك. يبقى نصوص ألفاظ لها معان دلت عليها لغة العرب، أنا أعمل بهذه النصوص وأعمل بهذا المعنى. طيب متى أترك المعنى الظاهر وأقول إن الظاهر ده غير مراد؟ في حالة واحدة بس، إن لزم من العمل بالظاهر لوازم فاسدة، يبقى في هذه الحالة أقول لا، الظاهر ده غير مراد. طب وش معنى لوازم فاسدة؟ طيب يبقى في الحالة دي يبقى هذا الظاهر ليس مراد، بل لابد أن يصرف إلى أمر واخد خبالة، وصرفه إلى أمر آخر دلت عليه أيضا لغة الإيه؟ لغة العرب. لا يعني كلمة إيه؟ الظاهر، إيه معنى الظاهر؟ إحنا بنقول الألفاظ دي دلت على معاني، صح؟ طيب أنت كرجل مسلم وعندك معلومات، هل وقع على أو طرق مسامعك لفظا ليس له معنى؟ ما فيش الكلام. ممكن واحد يقول لي لفظ اول مره اسمعه، فاضطر اقول له اهدى، مظبوط؟ يعني مصطفى بيقول لي ايه، هل رايت الاخطبوط؟ اقول له اول مره اسمع عنه، فبدا يشرحه لي، شرحه لي تصورت معنى في ذهني، مظبوط كده؟ طيب ممكن حتى انا لما قال لي هل رايت الاخطبوط اقول اول مره اسمع الكلمه، ممكن اكون رايته مرارا ولكن ما اعرفش هو ده الاخطبوط. زي بالضبط كده ايه، انا نازل متغمر فالشيخ طارق بيقول لي شارع فلان، قلت له مانيش عارفه، ما اعرفوش، واخد بالك؟ فقال لي اللي فيه كده، قلت له يا عم ده انا كل يوم بمشي منه، ولكن ما عرفتش ايه اسمه. واضح يا مشايخ؟ عشان كده العلماء بيعرفوا ما المعنى الظاهر، هو المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظي. وتحب يبقى ساعة ما أقول مثلا أخونا أحمد أبو سفيان، خلاص لابس نظارة ولابس طاقية بيضة والكلام ده عرفت، يبقى ده معنى ينطبق على إيه؟ على شيء معين. معايا يا شيخ؟ تاني، تعرف ظاهر اللفظ هو المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. ساعة ما بسمعه اهو واحد بيقول لك ايه، تعالى هغديك على فراخ، على طول فراخ بيضة وفرخة برجلي، مش ده المعنى المتبادر الى الذهن؟ طب هاكلك كرشة، معروف، اما مصارين واما معدة واما طحال، وهكذا. يبقى المعنى المتبادر الى الذهن بمجرد سماع اللفظ ده بنسميه المعنى الايه، الظاهر. الاصل عندنا اعمال النصوص على ظاهرية. متى نترك الظاهر إلى معنى آخر لو ترتب على الأخذ بالظاهر معنى إيه؟ معنى فاسد. نعم. ما هو إحنا بنقول اللي هي اللوازم الفاسدة، اللي هي اللوازم، بس بشرط هنا يا إخوانا عشان برضو نكمل الأمر، إن فعلا يكون الأخذ بالظاهر يلزم منه لزوما حقيقيا لوازم فاسدة. لأن كلمة ليس كل لازم للكلام يعتبر لازم إلا إذا كان لازم، ولأن دية إيه احتج بها المبتدعة، قالوا إيه، قولكم لله يدين يلزم من ذلك تشبيه الله بخلقه، قلوا لا اللازم ده غلط، هذا ليس بلازم. وش معنى؟ لأن الذي أثبت لنفسه اليدين قال ليس كمثله شيء. إيه؟ أو ذات الله، نعم، ما احنا قلنا القول في الصفات كالقول في الايه؟ في الذات. معايا يا محمد يا ولدي؟ يبقى معنى كلمة لوازم، أصل كلمة لازم الكلام، القاعدة هي إذا صح اللازم أن يكون لازما فهو لازم، دي القاعدة. وقلنا لازم كلام الله ولازم كلام رسول الله، إن صح أن يكون لازما فهو لازم، طيب لم يصح أن يكون لازم فليس بلازم، بعكس كلام البشر، لأن لازم كلامنا وانت ممكن يكون لازم أو غير لازم بشرط أن تعرضه عليه. يعني مثلا أنا عمال أتكلم بكلام معين، واخد بالك، في أثناء الدرس عمال أتكلم معك وأقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرب عز وجل كت وكت وكت وكت، فقام أخونا قايم قال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي يلزم من كلامك أنك لا تعذر بالجهل، قلت له لا، هذا اللازم لا أقره ولا أرضى، وإن كان هذا اللازم حقا للكلام الذي قلته فأنا غلطان. يبقى في هذه الحالة ليس لك أن تلزمني بلازم أنا أنكرته. واضح يا مشايخ؟ الكلام ده يستثنى فين بقى؟ في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللازم من الكلام حق إن صح أن يكون لازما فهو لازم، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. واضح يا مشايخ؟ واضح للجميع؟
نعم. إذا كان ظاهر الكلام لا يلزم منه إلا هذا اللازم وأنكره المتكلم، قال لا لا يلزم هذا الكلام.
هذا الرجل صاحب هوى، واخد بالك، يعني رجل عمال يتكلم على ولاة الامور ويذكر مساويهم امام الناس، فقلنا له ده خروج، قال لك لا، من قال الكلام ده؟ هذا ليس بلازم، قل له لا. يبقى مش معنى ان هو انكر اللازم يعد بانكاره. يقول لك لا، اقصى شيء يسمح له ان يقول ان كان هذا اللازم لكلامي فانا راجع عن كلامي، لكن أصر ولازم كلامي هو ده، يبقى راجل متبع لهواه وليس من أهل العلم ولا يعول على كلامه. نرجع يا أخوانا. يقول: أما من يتخذ من ذلك مأخذا على مذهب أهل السنة والجماعة ويرى أن ذلك خلاف مذهبهم في إجراء نصوص الصفات على ظاهره، وأن ظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله، فهذا لا شك أنه إلزام باطل، وأن السلف لا يلتزمون بهذا، بل يقولون إن هذا ليس مدلول للفظ في اللغة العربية، إذ قال الإنسان اذهب فأنت بعيني، يعني أراك ولاحظك، ولا تغب عن عيني، ولا أحد يقول إن الرجل إذا قال لصاحبه أنت بعيني يعني أنك في نفس العين أبدا، وليس هذا مقتضى اللغة العربية. ثم إن في الآية ما يدل على منع ذلك: تجري بأعين أي السفينة، فهي تجري في الأرض على الماء الذي خلقه الله عز وجل من الأرض والسماء، فكيف يقال إن ظاهر الآية أنها تجري في عين الله لكنهم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: وصفة النزول يعني من الأمور التي نثبتها لله عز وجل وهي ثابتة له من غير تمثيل، صفة النزول، وفيه عدة مباحث. اكتب عندك. لا ده بسيطة، بس مسألة قلت أمليها، من ندري لأنها مهمة جدا وتشكل على كثير ممن يثبتون صفة النزول لله عز وجل. اكتب عندك: الجهات الست هي أمام وخلف، يمين شمال، أعلى أسفل. الجهات الست أمام وخلف، يمين شمال، أعلى أسفل. هذه الجهات الست مخلوقة وهي لا تحوي الخالق، فما من شيء إلا وهو أمامه شيء أو أمام شيء. فما من شيء إلا وهو أمامه شيء أو أمام شيء، وهو يمين شيء وثم شيء آخر يمينه، وهو يمين شيء وثم شيء آخر يمينه. وعليه فالجهات الست هذه ليست مطلقة، وعليه فالجهات الست هذه ليست مطلقة وإنما هي نسبية. نسبية فنقول يمين ليست ثم يمين مطلق في حياة المخلوقات، ليست ثم يمين مطلق في حياة المخلوقات، إنما هو يمين إضافي. يمين مطلق إنما هو يمين إضافي، وكذلك شمال إضافي، وهكذا في كل الجهات. أما عن الجهة المطلقة أي اليمين المطلق، أما عن الجهة المطلقة أي اليمين المطلق أو الأمام المطلق فهو شيء واحد فقط وهو لله تعالى. أما عن اليمين المطلق أو الأمام المطلق فهو شيء واحد فقط وهو لله تعالى. فالله تعالى له العلو المطلق. طب اسال كده، السماء السابعه علو مطلق ولا نسبي؟ طب والعرش والكرسي مظبوط يا مشايخ؟ يبقى ما من شيء اعلى اللي هو اسفل غيره، يعني زي بالضبط كده انا قاعد على الكرسي انا اعلى من الكرسي ولكن السقف فوق. عد بقى، واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. فالله تعالى له العلو المطلق، وكذلك كلتا يدي الرحمن يمين فهو اليمين المطلق. وعليه فكل مخلوق لا بد أن يكون محصورا بهذه الجهات الست. وعليه فكل مخلوق لا بد أن يكون محصورا بهذه الجهات الست. ومن هنا يفهم ما وصف الرب به نفسه، ومن هنا يفهم ما وصف الرب به نفسه فلا يقاس بالمخلوق بل نجعله مطلقا. يفهم ما وصف الرب به نفسه فلا يقاس بالمخلوق بل نجعله مطلقا. فهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق، ليس إضافيا ولا نسبيا. له العلو المطلق ليس إضافيا ولا نسبيا. ويدخل في هذا الباب حديث النزول. له العلو المطلق ليس إضافيا ولا نسبيا، ومن هذا الباب حديث النزول. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا عز وجل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. الحديث أول السطر، وركزوا في الكلمتين دولت هيغنوك عن أسئلة كثيرة تلتبس على كثير من أصحاب العقول أو للسطح. ثلث الليل هل هو منسوب إلى البشر أو منسوب للزمان المطلق؟ ثلث الليل هل هو منسوب إلى البشر أو منسوب للزمان المطلق؟ زي اليمين والفوقية والتحتية، وخبال يعني بالضبط كده احنا بنقول ايه اهو الترتيب اللي احنا عارفينه. بعد كده السماء السابعة، بعد كده الايه الماء، بعد الماء الايه العرش، بعد العرش ايه الرب سبحانه وتعالى. طب فوق الرب لا شيء، هذا معنى العلو المطلق. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى هنا كذلك ثلث، لان البعض يقول لك إيه؟ طب ثلث الليل، طب الليل بيختلف، ويبدا بقى الاشكالية. هل معنى كده ان الله نازل على الدوام؟ ده من الخطأ المحض ومن عدم الفهم السديد. يبقى ثلث الليل، اكتب عندك ثلث الليل، هل هو منسوب إلى البشر أو منسوب للزمان المطلق؟ لابد أن ينسب إلى الزمان المطلق. الذي يدخل فيه الزمان النسبي. الذي يدخل فيه الزمان النسبي. بالنسبة للمخلوق الواحد. كذلك جهة العلو ندعو الله ونعلم أنه فوقنا. كذلك جهة العلو ندعو الله ونعلم أنه فوقنا. ومن هو في الجهة الثانية من الأرض ومن هو في الجهة الثانية من الأرض يتجه عكس الاتجاه، يتجه عكس الاتجاه ويعلم أن الله فوقه. لكن هذا علو نسبي وهذا علو نسبي، لكن هذا علو نسبي وهذا علو نسبي. أما العلو المطلق فليس إلا لله. فليس إلا لله. نقف عند هذا الحد حتى نأخذ قسطا من الراحة ونواصل دروسنا إن شاء الله بعد صلاة العصر.